نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر ألا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من رحمة الله لا يشقى بعدها أبدا. هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وأطيب النفحات وأعطرها وأجلها نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة. والعظيم عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: الفجر هو فجر يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. والليالي العشر كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة وعكرمة، قالوا هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، فأقسم الله تبارك وتعالى بهن. وقال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي بسند حسنه الألباني: قال الشاهد يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بها مرة، وأقسم بيوم من أيامها مرة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه هي الأيام المعلومات، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما جاء في حديث جابر فيما رواه البزار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جمهور أهل العلم ذهب إلى أن ليل هذه الأيام ونهارها أفضل من ليل ونهار العشر الأخيرة من رمضان. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية إلى أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وليل العشر الأخيرة من رمضان أفضل. ولكن الحديث على الإطلاق كما قال ابن رجب: النهار والليل أفضل. النهار والليل أفضل. الأيام قد تكون فاضلة في ذاتها ولا يصح فيها عمل، زي ليلة النصف من شعبان، الليلة مباركة في ذاتها، ولكن لم يصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عمل، صيام أو قيام أو اعتكاف أو غيره. ولكن هذه الأيام هي أيام فاضلة، أعظم أيام الدنيا عند الله، والعمل المفضول فيها القليل أقل من العمل الفاضل في غيرها من الأيام. فلقد روى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيامكم هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل الوحيد اللي يفضل أعمال الخير في هذه الأيام رجل يخرج مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله لا يرجع من ذلك بشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس. ماذا يصنع الإنسان في هذه الأيام طالما أنه فاته موسم الحج؟ ماذا يصنع؟ الشيء الأول: يكثر من صلاة الليل وقيام الليل. فلقد كان سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس يقول: لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، ما تطفوش النور اللي يمضي. قال ابن رجب: يعني تعجبه كثرة العبادة، تعجبه كثرة العبادة، كما قال أنس: كان يقال يوم بألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم في الفضل. وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه. لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، يعني إن كنت تحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومعنى إحياها كما قال الإمام النووي أنك لا تنام فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيا ليله، قال النووي يعني لا ينام. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في عشر الأخيرة من رمضان، فالعشر الأوائل من ذي الحجة أولى وأفضل. يبقى الإنسان يحيي هذه الأيام صلاة ودعاء واستغفارا وتسبيحا، ويتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الخرم في هذه الأيام. لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، وتعرف واجعل لك عند ربك جاها، لا تبغي جاها وجاهك ساقط عند الإله، وكل الموت حذارا. ما تبتغيش الجاه عند الناس وليس لك جاه عند الله عز وجل ولا منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بين يدي الله عز وجل، أن يعرف الطريق إلى مولاه، أن يقوم في الدجى ويقول: قد قدم الغائب، أصلح الغائب ما بينه وما بين مولاه. إنما قال التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال: ارقد وشد، فعليك الليل طال، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، ثم اطلق للشكال، اطلق الله اليمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الوظيفة الأولى. أما عن الوظيفة الثانية فهي كثرة الصيام في هذه الأيام، ومن أتم صيام التسعة صام التسعة فله سلف من سلف هذه الأمة، سيدنا عبد الله بن عمر والحسن البصري كان يصومان التسعة بأكملها. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عنه حديثين. حديث الأول حديث سيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وحديث سيدة أم سلمة رضي الله عنها حفصة بنت سيرين رضي الله عنها قالت حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع صيام عشر ذي الحجة. فواحدة قالت من أمهات المؤمنين: ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر أيام. والثاني قال: شفت النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصيام العشر. فكيف جمع العلماء بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ قال العلماء: إن المثبت عنده زيادة علم على النافي. يعني أنا قلت الاثنين من إخواني وهم الاثنين صادقين عندي. أنت شفت الأخ أحمد مثلا؟ قال واحد قال لي ما شفتوش، والتاني قال لا ده انا شفته مر في منطقة فايدة. والاتنين عندي ثقات، يبقى ده ما مرش في منطقة فايدة فما شافوش، والتاني مر فشافه، طالما الاتنين ايه صادقين. فالمثبت عنده زيادة علم على النافي. فاللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم صايم في ايامها عندها زيادة علم على عائشة في هذه المسألة. القول الاول. القول الثاني: إن الحديثين خرج مخرج الغالب. يعني سيد عائشة ما تقول ما رأيت رسول الله صائما العشر قط، يعني كان يكسر فيهن الإفطار. ولما تقول السيدة حفصة ما كان رسول الله صائما يدع صيام عشر ذي الحجة، خرج مخرج الغالب يعني كان يصوم أكثر هذه الأيام ولا يتم صيامها. لأنك أنت بتقول أنا بصوم عشر ذي الحجة وأنت بصوم تسعة أيام فقط، لأن اليوم العاشر يحرم فيه الصوم. فقولك يخرج مخرج الغالب، وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين. يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويحق له رفع صوته بذلك في الأسواق. يعني مش أهل الموسم الحجاج فقط هم اللي يرفع أصواتهم لبيك اللهم لبيك، لا ده أنت عم ممكن ترفع صوتك في الأسواق في وأنت في الحضر مثلا في المعادي، لو ما كنتش هتخذ بقى وتخاف أو تخجل بقى يعني تفوت كده في السوق تلاقي الناس يقولوا البذنجان والطماطم ومش البندورة والكرم، أنت ارفع صوتك بالتلبية. روى الإمام أبو جعفر الفريادي في كتابه العيدين أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كان يدخلان السوق فيكبر بتكبيرهما أهل السوق، وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفقهاء المدينة السبعة كانوا يكبرون في الأسواق. الإمام الشافعي استحب ذلك وقيده برؤية بهيمة الأنعام. شوف البهائم لا تذبح فترفع صوتك بالتلبية وبالإهلال. أما الإمام أحمد فاستحب رفع الصوت مطلقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا يصنع الإنسان أيضا في هذه الأيام؟ من أراد منكم أن يضحي فإذا رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره وفي رياه ولا من أظافره شيئا. ثاني الذي يريد أن يضحي يتشبه بالحجيج، فمتى رأى هلال ذي الحجة لا يأخذ، لا يقص شعره ولا يأخذ من أظافره، متى أراد إيه؟ متى أراد أن يذبح. والحديث حديث أم سلمة موجود في صحيح الإمام إيه؟ موجود في صحيح الإمام مسلم. يبقى المنع يبقى لا تحلق ولا تقص أظافرك وتكثر من الصيام في هذه الأيام وترفع صوتك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتقديس وتقوم الليل. ومن فاته الحج فحسن الخلق يعوضه. حسن الخلق، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبر الوالدين، بر الوالدين يغني عن حج النافلة، كما قال بشر بن الحارث الحافي: وصلاة العشاء في جماعة تعدل عمره، وصلاة الحج والعشاء في جماعة تعدل ايه؟ حج وعمره. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مجلسه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذه أيام الحج وأيام التطوع والقربات إلى الله تبارك وتعالى. ويبدأ الحج برفع الصوت بالتلبية عند الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك إنما العيش عيش الآخرة، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لأن أصبح وقت الرياء يدخل، أصبح الرياء يدخل. لازم إيه الراجل، وخاصة عندنا في الأرياف، أنتوا عندكم هنا ولا لحد ما تشوفوش الحاجات دي، يجيب شريط فاطمة عيد من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 7 الصبح تاني يوم، مش عارف ايه يا ام الشال قطيفه رايح ازور النبي مش عارف ايه كده، والكعبه الشريف، ولا رايح ازور النبي وارجع على الاناوي، ترجع على الاناوي ولا ارجع على الخليفه طبعا ايه، وكلام ما انزل الله به من سلطان، وما كانش بقى راس وياخدوه ايه، ياخدوه راس المزيكا البلدي ايه لحد باب المطار. كان جماعه من اسيوط ربنا يرحمنا ويرحمهم، خدوا ايه، خدوا شريط، وكان شريط ياسين التهام، وهم رايحين من مكة للمدينة، فالشريط عجبهم فراحوا ايه عاملين وصلة ذكر بيومي في الطريق، وقفوا الاتوبيس وعمل وصلة ذكر. مر جماعة عربية من العرب تعمل بحفظ نعم المنكر وما يعرفوش ايه ده، العملية سخنت قوي والوصلة سخنت، فرح متصل بمستشفى الامراض النفسية، جابوا ناس باكستانيين وهنود طول بعرض بعضلات ما عرفوش حاجة، دول مجانين يبقى مجانين، وخدوهم على المستشفى، مستشفى المجانين. وبعد 15 يوم كان فيه طبيب مصر قال له: انتوا عملتوا ايه؟ انتوا كنتوا حجوا لهم، انتوا عملتوا ايه؟ قال: يا عم ده احنا ما نعرفش حاجة، وعجبنا شريط ياسين التهامي وحطينا الشريط وبدأنا وصلة الذكر وننزل جوه، لا لا حجينا ولا شفنا حاجة. طيب ارجعوا بقى، ارجعوا ارجع بقى لياسين التهامي بتاعه. فطبعا بدل الناس ما تشوف الحاجات دي كلها، دي الخزعبلات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من السلطان، الراجل يروح يفهم الاول ايه المعاني العظيمه، المعاني العظيمه اللي في الحج، مش واحد يقف يعني عند الحجر الاسود: والحمد لله انني شفتك يا رسول الله، الحمد لله اني جيت عند مقامك. مقامه فين يا ابن الحلال انت؟ مقامه فين؟ واللي يجي عند مقام سيدنا ابراهيم: ما زاد يا خليل الرحمن. الكلام ده كتير جدا، وتشوف واحده بالزهره هناك عند الكعبه راح 20 زغرطة مع بعض أشتري. ثم تقول يبقى لازم فينا ناس ايه؟ لازم فينا ناس مصري. كثير أمور كثيرة بتشوفها طبعا يعني ايه؟ تذهب بجلال الموقف وبخشوع الموقف. واللي بلدنا راح يرمي شوية الجمرات فعلا. طب ما كنت رميتهم في بلدنا وخلص. بقى صرفت 7000 جنيه عشان ارمي شوية الحجارة دي. اقولوا حياتي اللي خرب بيتي. الكلام ده كله ده يشاهده الناس ايه؟ عيانا بيانا بدون مبالغات. لكن تعال بقى المعاني الحق العظيمة. لبيك اللهم لبيك. معنى التلبية. لبيك لغة اي اتجاهي وقصدي اليك. بابي تلب بابك يعني بابي في اتجاه وقصدي بابك. يبقى اتجاهي وقصدي اليك. يبقى من اراد الحج فليخلص النية للبر قبل البرية. وليحسن الطوية قبل ركوب المطية. خلوص النية للبر عز وجل قبل البرية. اتجاهي وقصدي اليك. ولبيك ايضا يعني إجابة بعد إجابة. لا أجيبك مرة واحدة يا ربي وإنما أجيبك المرة تلو المرة كما يقول الشاعر. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كوامنا مرة بعد مرة. أيضا الإلباب معناه لغة القرب. يعني أفعل هذا يا رب قربا منك وأزور بيتك قربا منك وأحج إلى بيتك قربا منك. واللب والإلباب أيضا معناه في اللغة الحب. تقول امرأة لبة يعني امرأة محبة لزوجها ولأولادها. وأيضا الإلباب معناه الإخلاص. حب اللباب يعني الحب الخالص يعني إخلاصي لك. وأيضا تقول أنا ملب لك يعني أنا خاضع ذليل لك. والإلباب معناه الإقامة على الطاعة. تقول لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولم يبرح. فهذه معاني التلبية في اللغة. اتجاهي وقصدي إليه. إخلاصي لك. حبي لك. قربي منك. ذلي وخضوعي بعد يديك. إجابة بعد إجابة لك. أنا مقيم على طاعتك. وهنا يجوز لك في هذا الذكر دون غيره من الأذكار رفع صوتك عاليا. بل إن جبريل عليه السلام يأمر النبي ويقول إن الله يأمرني أن آمرك أن تأمر أصحابك برفع أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعائر الحج. ولبى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا وصية سيدنا جبريل. ففي سنن سعيد بن منصور أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون يرفعون صوتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم بها بحا لحد أصواتهم متغلق يعني حتى تبح أصواتهم بها بحا. ولبى ابن عمر فأسمع ما بين جبلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سنية هرشا قال أي سنية هذه؟ قالوا سنية هرشا. قال كأني أنظر إلى نبي الله موسى وذكر من طول شعره واضعا أصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. صوت عالي بالتلبية زي صوت المؤذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. العج من العجيج رفع الصوت عالية بالتلبية. العج والسج. السج نحر الهدي. أفضل الحج العج والسج. ولبون بالبيداء لبيك ربنا فأنت الذي تعطي الجذيل وتكرمه. تراهم على الأعشاء تراهم على البيداء شعثا رؤوسهم لعزة من تعنوا الوجوه وتسلموا. هؤلاء يخرجون في هذه الرحلة الطيبة وهي أشبه الرحلات بالرحلة إلى الله عز وجل بالرحلة إلى الدار الآخرة. يخرج الرجل من بيته متحررا من كل شيء من المخيط، المخيط الثياب، ويلبس ثوبا أشبه ما يكون نسبة إلى الكفن. بهيم العجلي لما سمع صوت الحجيج قال هذه الرحلة إلى الله عز وجل في دار الدنيا. وفي الحديث الذي حسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة لا يفد إلي كل خمسة أعوام إنه لمحروم لا يفد إلي. فهذه رحلة إلى الله بنص هذا الحديث، لا يفد إلي كل خمسة أعوام إنه لمحروم. ولهذا ندب العلماء لمن كان قادرا على الحج أن يحج كل خمسة أو يعتبر كل خمسة أعوام. إن الملائكة يحجون إلى البيت المعمور أفلا نحج نحن. روى الإمام البخاري بسنده في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع به إلى البيت المعمور فإذا هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم يزورون من الملائكة يطوفون حوله ويحجون إليه 70,000 ملك. قال العلامة ابن كثير ولكل سماء بيت يطوف أهلها حوله ويحجون إليه، الذي في السماء الدنيا بيت العزة والذي في السماء السابعة هو البيت المعمور وهو بيت فوق الكعبة مباشرة، حيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة البيت عند أهل الأرض. حديث خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال البيت المعمور قال الضراح بيت بالسماء السابعة حرمته عند أهل السماء كحرمة البيت عند أهل الأرض، يطوف حوله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا. 70,000 ملك يدخلونه يوميا. إن الملائكة يحجون أفلا نحج. وسار على درب الكرام الصالحون من عباد الله عز وجل. فهذا الأسود بن يزيد يحج ويعتمر 80 مرة ما بين حج وعمرة، وأبو عثمان النهدي 60 مرة، والحسن بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا يحج 25 مرة ماشيا، وإن النجائب لتقاد ما بين يديه. هذا الإمام الصالح من بيت النبوة الذي قاسم الله ماله 3 مرات حتى أنه كان يمسك الخف ويتصدق بالنعل أو يتصدق بالنعل ويمسك الخف. وهناك أناس يكرهون الحج منهم غلاة الشيعة القرامطة. أبو سعيد الجنابي هذا من القرامطة. هذا الرجل كان فاجرا زنديقا. سنة 307 هجرية هذا الرجل قتل من الحجيج المغاربة في سجاج مكة وشعابها 30,000، وقتل في داخل البيت من الرجال والنساء ممن تعلقوا بأستار الكعبة 1,300، وردم بقتل الحجيج بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود من مكانه في الكعبة وأخذه عنده بالبحرين 32 سنة. ما رجعش الحجر الأسود للكعبة إلا سنة 339 هجري. وحجاج العراق امتنعوا بسبب هذا اللعين 3 سنوات كاملات لا يستطيعون أن يأتوا من العراق إلى الحج لأنهم هيمروا بالبحرين. هذا رجل كان يقف عند الكعبة ويقول أين الطير الأبابيل، ويقول فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا. هذا الرجل لما عاد إلى البحرين وهو واقف يخطب، وطبعا هذا الرجل كان استحل نكاح المحارم، الرجل يتجوز بنته، بنته تتجوز أبوها، الواد ياخد أخته. فجت واحدة مسكت الطوبة ولبت بيها، نزلت ايه ساكت، وده بيقولوا ايه قتيل النساء شر قتيل، يعني الرجل اللي تقتل المرأة يبقى رجل هايف وصعلوك ماليش لازم، وقتيل النساء ايه شر قتيل. فهذا ايه هذا عدو من اعداء ايه من اعداء الله عز وجل. هناك مبدأ ايضا عند فلاسفة الصوفية الحلاج ومن سواه، يقولون الحج بالهمة. ايه الحج بالهمة؟ يعني يقول فيما روى عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ان من اراد الحج ولم يحج فعليه ان يطيب حجرة عنده، ثم يطوف حولها 7 أشواط، ويطعم 30 مسكينا، وهذا يغنيه عن فرض الحج. وجعل هذا الرجل يقول في كتابه التواصين المطبوع في جمهورية مصر العربية، يقول ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة، مش عايز مكة ولا المدينة بتاعكم دي. هذا هو الحلاج. وينسب الصوفية زورا وكذبا إلى إبراهيم بن آدم، وهو رجل عابد صالح من صالح المؤمنين، ورجل تقي من تقاة أهل السنة والجماعة، ينسبون إليه أنه لما ذهب ليرى الكعبة عمي فلم يراها، فقال يا رب صرت أعمى حتى لا أرى الكعبة أم ماذا؟ فسمع هاتفا يقول له ما أنت بأعمى يا إبراهيم، ولكن الكعبة قد تحولت للقاء رابعة. يعني الكعبة لا طبعا العدوية جاية تحج ليها، فقالت لها والله العظيم ما انت متحرك من مكانك انا جلك لحد عندي، والكعبة راحت ايه تزور رابعة. فطبعا الكلام ده طبعا ايه ما يقولوش الا ناس ايه شاربين بنج عشان نجيب للنهاية كده، لان رابعة تقية عابدة تقية، وابراهيم بن ادم رجل من صالح المؤمنين، فلا يجوز منهما هذا الكلام. والكلام هذا نسبوه ذورا إليهما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. البهائية يحجون، البهائية طبعا البهائية دي فرقة مرتدة خارجة عن الإسلام، بيحجوا، حجوا ازاي؟ البهائي المازندراني يقول في كتابه الأقدس، والبهاء ده كان من إيران، ادعى الربوبية النبوة الأول، ثم بعد ذلك ادعى الألوهية والربوبية، ومات مجنونا في آخر عمره، غير في 60 أوجل. ده بيه يقول الحج أسقط الحج عن النساء وأبقاه للرجال فقط، وتحج في أي وقت، أي وقت إن شاء الله في المحرم، وتحج فين؟ تروح مكة؟ لا، تروح في بيت البهاء في بغداد، او بيت شيخ الطريقة البابية اللي هو محمد الشيرازي النقطة في ايران. والحمد لله الحكومة الايرانية والحكومة العراقية هدموا البيتين، يبقى اللي بيحجوا بيحجوا في الهواء. ادي ايه؟ ادي حق البهائية. اما القديانية، ابا غلام احمد القدياني عميل الانجليز، هذا الذي ادعى ايضا النبوة في اخر عمره، يقول الحج هو الحج الى مسجد القديان. القديان ده فين يا عم؟ فبؤتاتا ولا في المنيب ولا فين؟ ولا هناك في قالية، هناك من قرى الهند جنوب الهند. طبعا ايه هذا الكلام؟ لا يقول به الا رجل ايه مجنون. الحج تحج الى بيت الله الحرام، الكعبة اول بيت وضع للناس. في خير البلاد في مكة، أفضل الحج العبد والثلج. وحينما يصل العبد إلى مكة ويرى الكعبة، فإني سائله عن قلبه، يقول أحدهم لما رأى الكعبة أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا؟ معقول أنا وصلت لحد هنا؟ وآخر يمسك بأستار الكعبة يقول بيت ربي بيت ربي ثم يخر ميتا، والآخر يقول هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق. مخلي الدموع في العيون ليه؟ يقول الشاعر هنا النبوة تحيا في أماكنها، هنا الرحاب فضاء حين والتمسوا، هنا الصحابة من حول النبي، هنا أبو هريرة يروي عنه أو أنس، هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين والتمسوا، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت كريم الساح والعرصات، يطوف بأرض أخرجت خير أمة وتحت ظلال الوحي والسورات. أوصى بها الرحمن، أوصى بمكة فهي عظيمة، من غيرها الرحمن قد أوصى بها، لو لم تكن خير البلاد على الثرى ما كان بيت الله فوق ترابها، ولما اصطفاها الله قبلة خلقه، ولما سعى الساعون نحو ركابها، ولما اصطفى خير البرية مرسلا بالحق والتوحيد من أعرابها، وقفت على رأس الخلود بدينها وبأهلها تاجا، ألا أعظم بها النسك والإيمان في أفيائها، والعدل والإحسان من أنصابها، فكأنها صوت الزمان وثغره، وكأن زمزمها ذلال رضابها، سجيلها باق على أعدائها، وعلى حقول الحق قطر سحابها، أطرابها خير الطرائب دامنا، وهناك طيبة أينا من أطيابها، دانت لها الدنيا فما عرف الورى، شعبا طهور الظل مثل شعابها، هي قلب هذه الأرض مقلة وجهها، والباقيات علقن في أهدابها، فاكحل جفونك يا شريد بمائها، أو عز ماء فاكتحل بترابها. هذا حرم الله عز وجل، هذه مكة بكة التي تدك أعناق الجبابرة، هذه أم القرى أي أم الدنيا بأسرها، معاد بساق، وهذه من أسماء مكة، مكة وما أدراك ما مكة، مكة التي حرمها الله كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خلق السماوات والأرض وحرمها إبراهيم، مكة التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، في رواية أكرم بلاد الله على الله، وفي رواية خير بلاد الله عند الله وأحبها إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مكة التي حرمها الله عز وجل، مكة التي تجعل لك أصلا ضاربا في أعماق الزمن، تعرفك بنسبك الضارب في أعماق التاريخ، أنت من حفدة إبراهيم، حفدة إبراهيم، وحينما تصل إلى مكة تمر بك أطياف العقيدة البعيدة والقريبة، طيف إبراهيم وطيف أم إسماعيل وطيف إسماعيل وطيف نبينا صلى الله عليه وسلم. من هنا منها هنا مر الأمين ومن هنا أسرى، وفاض العدل من خطابها، تلاقي الذكريات تتزاحم في خاطرك، وأول ذكرى ذكرى أم إسماعيل وهي مصرية مثلك، كل كان عاد يفتخر بوطنه زي ما بيقولوا يعني، يبقى يفتخر بالناس النظاف اللي فيه، مش يفتخر بحد شيء في سود من قرأ لفرتيتي خوفو خفرع كل كلام ده كلام الكفر كل ده فرعونية الكافرة لا طبعا. وإنما تفتخر إيه؟ وإنما تفتخر بالطيبين من أهل بلدك. أم إسماعيل في رسالة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي أثبتت أن أم إسماعيل كانت بنت فرعون مصر أهداها إلى نبي الله إبراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار هذه أمكم يا بني ماء السماء، يبقى احنا أولى. هذه أمكم أيها المصريون، مش أم المصريين ولا كذا ولا حتشبسوط ولا كلامنا كله ده، ولا إيزيس آلات الحب وأزوريس والأخت نفتيس ومش الكلام ده كله ده، سيبك من الركش والروابط ده كله ده اركن ورا ظهر. تعال بقى تشوف ايه أم إسماعيل، يأتي بها إبراهيم خليل الرحمن هي ورضيعها، ووضعها في الصحراء في جبال فاران موضع مكة الآن. لك أن تتصور مكة بدون مكيفات، ما تتصورهاش أبدا. ملك فيصل لما قبل ما تقوم حرب 67 سفير أمريكي دخلوا قالوا ممنعوا المكيفات عن القصر 10 دقائق، وطلع له وبعت له ايه؟ بعت له شوية لبن وشوية بلح، وخرج له بعد 10 دقائق قال له احنا نقدر نعيش ايه؟ بدون مكيفات ونقدر نعيش بالتمر واللبن ده. اشارة انه ايه؟ منع البترول، منع ضخ البترول يعني. انت ما تقدر، مش ممكن واحد يعيش ابدا هناك بدون مكيف الا الرجل ايه؟ اللي واخد على التعب، واخد على الجو الحر ده. فتصور أن خليل الرحمن يأتي بابنه لولده الرضيع، ويأتي بزوجه إلى جبال فاران يسلم لأمر الله عز وجل. هات ابنك الرضيع هنا يبقى خلاص يسلم لأمر الله. ما يقولش طب يا رب لما يكبر شوية، طب واسيبهم على مين يا رب دلوقتي؟ اسيبهم في الصحراء يدوب ده معهم شوية مية وجرب من تمر. تقول يا إبراهيم إلى من تتركنا في مثل هذا المكان القبر؟ يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ يقول نعم. تقول إذن فلن يضيعنا. الموقف ده كل لحى الأرض الآن تعجز عنه، كل من على الأرض يعجزون عنه. ده مش لعب يعني، ده هيسيبها في الصحراء بعد 5 دقايق ويسيبها مع ابنه. هي ممكن تتحمل، طب ابنه ده يروح فين؟ لو واحدة من نساء دلوقتي الايام دي هتكيس جوزها. لو جوزها جابها كده في الصحراء وقال لها اقعدي كده وانا اروح اقضي مهمة في الدعوة، مهمة دي في الدعوة دي، استنى طب استنى اقول لك بس سيراي، وتطلع مطعر من غزال وكيس. طب سيبنا على رحمة بطن على مين هن؟ اذا فلن يضيعنا. المعنى العظيم، معنى العظيم عند رؤيتك لمكة مثلما فعلت ام موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى كانت ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه. فرعون يجند الجنود والقابلات، يجند كل ما في دولته. فرعون صور لما يقول لك مثلا كلينتون بيبحث عن طفل مسلم رضيع في واشنطن، هتقول له ده من كراجل هاي في أول، والرضيع ده يعمل لك ايه؟ طب اصبر عليه لما يكبر. كانت ترضع على خوف من فرعون وملئه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه بدلا من أن تضمه إلى صدرها، الأم إذا خافت على ولدها تضمه إلى صدرها، فيقول مولى عز وجل فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في البحر. سبحان من جعل من موج البحر ومن سبجه لموسى مستراحا ومأمنا ومناما، وجعل من النار على إبراهيم بردا وسلاما. ويتهادى تابوت موسى لا يعوقه شيء، إنه يلقى به إلى البحر لمهمة يعلمها الله عز وجل بدون حراسة، يصل إلى قصر فرعون. كنت تبحث عن الرضيع، أرح نفسك سنأتي لك بهذا الرضيع، أرنا ماذا تفعل به، هنوفر عليك يا عم المهمة دي، هنجيبولك لحد عد. ويتهادى التابوت تحت قصر فرعون، فتذهب به الجواري إلى زوج فرعون التي تبيت معه في مخدعه وفي فراشه. وإنما يؤتى الحذر من مكمنه، إذا أراد الله بإنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولهم حتى أنفذ أمره، بل وأجعل عقولهم فيها ويمكر بها. إنما يؤتى فرعون من قبل زوجاته، إنما يؤتى الحذر من مكمنه. وماذا تفعل أسيا حينما ترى موسى؟ لا تستطيع إلا حبه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فماذا تصنع؟ وتأتي به إلى فرعون وتقول لا تقتلوه، كلمة واحدة تقولها الإدارة، ما يقدرش الرجل يتنيلها يكسرها كلمة، طالما ان ست البيت قالت لست المملكة كلها لا تقتلوه ولا حد منكم يقربه، خلاص لا تقتلوه، الامر نفس خلاص. وارعاه فرعون يضعه في حجر، انظر كم قتل موسى من اجلي، كم قتل فرعون من اجل موسى، ولسان القدر يقول له لا نربيه الا في حجرك، لا تدبر لك امرا، فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. ويحرم المولى عز وجل عليه المرابع، يمتنع عن التقام صدر أي امرأة، وتبحث الدولة التي كانت منذ أيام تجند كل شيء فيها من أجل البحث عن موسى لقتله، الآن تجند كل ما عندها من إمكانيات وخبرات لترضع موسى، لترضع موسى. فالملك لله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله عز وجل هو القاهر وهو المدبر لأمر هذا الكون، لا يحكم غيره ولا معقب الحكم. المعنى الأول، أول ما تشوف إيه؟ أول ما تشوف الكعبة، وهذه الكعبة العظيمة مغناطيس أفئدة الرجال، مغناطيس أفئدة الرجال، كل المساجد لله عز وجل، إلا أن الله عز وجل يأتي إلى الكعبة يقول وطهر بيتي. فلما نسبها إلى نفسه صارت مغناطيس أفئدة الرجال، كساه من الإجلال أعظم حلة بهذه النسبة. من الذي بنى هذا البيت؟ خليل الرحمن إبراهيم. ومن ساعده؟ إسماعيل. هذا البيت بيت معظم من أجل بانيه، ولأنه أول بيت وضع العبادة على الأرض، وبينه وبين المسجد الأقصى 40 سنة في البناء، 40 سنة فقط في البناء. قالوا أن بني أيضا بيت المقدس إما إبراهيم وإما يعقوب، وإما يعقوب حفيده. فأول بيت وضع لعبادة الله عز وجل الكعبة. وكمان في حاجات تانية في الكعبة تخلي نفسك كده أول ما تشوف البيت لازم تبكي، تحاول تبكي، لازم. إيه بقى؟ إن فيها أثر من آثار الجنة على الأرض، أثر من أثار الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود حجر من حجارة الجنة. حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج، وفي رواية أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مسه من أدران الجاهلية ما مسه زعاهة إلا وشفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. انت وانت بدار الدنيا نفسك تشوف حتة حاجة من الجنة، هنا عندك، هنا في المعادي، هنا الكورنيش ده، مش بعديه نهر النيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النيل والفرات وسيحون وجيحون من انهار الجنة. فلما تجيب بك الدنيا كده، اطلع على نهر النيل كده وتصور انه حاجة من الجنة ماشي على الارض هيدي. سيبك من الزبالات اللي موجود عليه، جفعت زي ما مثلا يقول الشاعر: جمعت الخفافيش في شاطئيك، وصوتي تكسر في مسمعك، لقد غبت عنا زمانا طويلا، فقل لي بربك من يرجعك. نهر النيل ده نهر من انهار الجنه، فكلما ضاقت بك الدنيا اخرج اليه وتذكر الجنه. هذه الكعبة الطيبة يطوف حولها الإنسان، يطوف حولها. الإمام الكتاني ختم القرآن في الطواف 12,000 ختمة. أيوة الله، 12,000 ختمة. يبقى ده كم طف كم مرة لما يختم القرآن 12,000 ختمة؟ ده النهاردة السجيع عوي يقول لك أنا ختمت القرآن في رمضان. يا فرحتك، ده ابو بكر رمضان ختمته كم مره؟ ده ابو بكر بن ابي عياش لما جاءه الموت بكت ابنته فقال: ابكي على نفسك، ما كان الله ليضيع لابيك ختم القران عند هذه الساريه. واشار الى عمود في البيت: 24,000 مره. قال له: ابكي انت على نفسك، ربنا ما يضيعش عمل اذا انا ختمت القران عند العمود ده 24,000 ختمة تلاوة. الإمام الكتاني يطوف حول البيت ويختم القرآن 12,000 ختمة. أشياء إيه؟ العجب العجاب. سبح الإنسان وهلل وأذكر ربه. هذه أيام إيه؟ أيام عطرة وأماكن إيه؟ وأماكن عطرة. لا يجوز الطواف بغير الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أنه شرع فيه الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة فأقلوا فيه المنطق. خلي كلامك قليل وفي تسبيح وذكر، ما تقعدش تتصارم على جنبكم في طائف حوالين ايه؟ حوالين 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 الكعبة، والناس يأتون بالبدع يطوفون حول الأضرحة، ويجي عميد كلية أصول الدين السابق يسألونه: ما حكم الطواف حول الأضرحة؟ يقول: هذا مثل تنظيم حركة المرور في الميادين. ايش تنظيم حركة المرور ده بقى؟ فقه لا تلاقيه لا في كتب الشافعية ولا في فروحة ولا في كتب الأحناف ولا الحنابلة ولا المالكية، هتلاقي بس في فقه المرور، لان عمرك ما تلاقي الفتوى دي ابدا الا عند رجال المرور. هذا يقول لك ايه؟ والطواف بالأضرحة مثل تنظيم حركة المرور في الميادين العامة. ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. ونعود الى ام اسماعيل. سعي بين الصفا والمروة. الصدق يا إخوتاه يرفع صاحبه، يعلي من قدر صاحبه. الإمام أحمد سئل عن الصدق والإخلاص قال بهذا ارتفع القوم، بهذا ارتفع القوم. امرأة تهرول ما بين الصفا والمروة، امرأة عابدة صادقة ام اسماعيل، يتربط رضيعها يتلوى من شدة الجوع والعطش، شدة العطش، تهرول ما بين الصفا والمروة باحثة لرضيعها عن الماء، وتسمع صوتا فتقول لنفسها يا صائد، يعني سمعي، ثم تقول لما يتبدى لها الملك جبريل أغث إن كان عندك غواث، يقول لها جبريل من أنت؟ تقول أنا أم إسماعيل وزوج إبراهيم. لو واحدة من اليم دي تقول له أنا زوج اللي تفلح له سبني في الصحراء ومشي ومشي مع السني، أنا زوج اللي رماني في الجبل ورماني معايا ابن الصغير كمان، أدي أقل حاجة كانت تقوله، إما قالش ما إيه فيه ولا يكفيه، وزي ما من كده يرفع وين الطرحة وتدعي، من أنت؟ أنا أم إسماعيل وزوج إبراهيم، إلى من وكلكما؟ سبكم على مين؟ تقول إلى الله. ويزعم أنه منا قريب وأنا لا نضيع من أتانا، ويسألنا على الإخطار جودا كأننا لا نراه ولا يرانا. إلى الله يقول وكلكما إلى خير كاف، لا تخشي الضيعة إن الله لا يضيع أهله. يا إن كان الله لا يضيع أهله فهل يضيع دينه؟ مولى عز وجل ما ضيع المسلمين في الشيشان بعد أن خذلهم إخوانهم حتى بالدعاء، بعد أن ضنوا عليهم بالدعاء، هل ضيعهم الله عز وجل وهم يخترقون 3 حصارات كل حصار ب100,000 وهم يخترقون هذه الحصارات وينجيهم الله عز وجل في أكبر انتصار؟ هل ضيعهم الله ضيع المولى عز وجل 7,000 أمام 500,000 معهم أحدث ترسانة من الأسلحة؟ هل ضيعهم الله عز وجل؟ والله ما ضيعهم، كانوا بيكذبوا من 5 أيام في الأهرام وفي الأخبار بيقولوا سقطت آخر قلاع المتمردين ولا الإرهابيين في الشيشان، ودي النهاردة الجرائد بتقول إيه إن هم قتلوا بس في معركة واحدة 175 روسي. والله ما ضيعهم الله عز وجل، وهم وسط الأنواء والثلوج وهم يذبحون ويقتلون وتحفر لهم المقابر الجماعية، ما ضيعهم الله عز وجل. إذن فلن يضيعنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فرعون رب موسى ربي في حجر فرعون، نجاه الله من التلف بالتلف، من الهلاك بالهلاك، وربي في حجر فرعون ليكون هلاك فرعون بعد ذلك على يده. مقادير بيد الله عز وجل والأقدار بيد الله عز وجل وهو الملك. إذن فلن يضيعنا، قال لا تخشي الضيعة، وصارت خطوات هذه المرة ما بين الجبلين ما بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج، لا يتم الحج بدونها، الصدق، لحظات من الصدق تعيشها مع الله عز وجل، هذه اللحظات والله لو عشتها تساوي عمر نوح في ملك قارون. ومن ذاق عرف، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويضرب جبريل الأرض بعقبه لتتفجر زمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس. وذلك يسمونها زمزم ايه؟ ركضة جبريل، أزمة جبريل، زمازم، كل هذه الشباعة. طب قبلها مية، جت مية بركضة جبريل برجل جبريل. طب والمية دي تغني؟ إن أراد الله أن تغني تغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: زمزم يقول ماء زمزم لما شرب له، تشربها لأي شيء وتكون صادقا تجد فيها العلاج. الإمام الشافعي شربها ليجيد رمي السهام، فكان يجيد يأتي بالعشرة من عشرة، عشر سهام يجوا في مكانهم الصحيح. شربها الحافظ بن حجر العسقلاني ليصل إلى ما وصل إليه الذهبي في الحديث، فوصل إليه وزاد عنه. شربها الحاكم لحسن التصنيف، فكان من أحسن العلماء تصنيفا. ابن المبارك كان يقف عند زمزم ويقول: اللهم إنه بلغنا عن محمد، عن ابن أبي الموال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسولك أنه قال: زمزم لما شرب له، وإني أشربها لعطش يوم القيامة. ما يجيش واحد بقى يبقى سيب الدنيا كلها ورا ظهره، ويكون من الترسانة، بيشجع فريق الترسانة، ويقول: يا رب الترسانة تطلع من دور المظالم، تبقى فضل. يا راجل اكبر بقى وانضف بقى، يا راجل بقى شوف بقى الناس بيشربوها ليه. وإني أشربها لعطش يوم القيامة، أشربها إيه؟ لعطش يوم القيامة. شربتها أم إسماعيل، سيدنا أبو ذر، ماء زمزم لما شرب له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. سيدنا أبو ذر ساعة ما ضرب المشركين قعد 40 يوم ليس له طعام ولا شراب إلا من زمزم، حتى ظهرت طيات العقن في بطنه، يعني تخن، وظهرت طيات الدهنية في بطنه من شرب زمزم بس. سيدنا ابن عباس يقول: كنا نسميها الشباعة لتشبع، وكنا نجدها نعم العون على العيال. ما كانش عندهم حسنين ولا محمدين، العيال تكتر روحي على شرب من زمزم. كنا نسميها شباعة، وكنا نجدها نعم العون على العيال، يعني بتربي العيال ايه معانا، بيلاقوا فيها كل حاجة. فزمزم ايه؟ ماء مبارك. امرأة تحكي، امرأة مغربية لها كتاب سمى رأيت الله مع الله، او لا تنسى الله. هذه المرأة اصيبت بمرض من امراض سرطان الجلد، مرض من امراض سرطان الجلد، صار كريات دم حمراء على الجلد. وذهب بها زوجها الى باريس، اسمها ليلى الحلو، ذهب بها زوجها الى باريس، وفي اكبر معامل باريس اثبتوا وجود السرطان. وفي لحظة يأس قال لها زوجها: هيا بنا نذهب الى مكة وهي تنتظر الموت. قالت: فلجأت الى بيت الله الحرام وهناك سالت دموعي، وما كان لي طعام ولا شراب الا زمزم 5 ايام، واذا بالكريات الحمراء تختفي تماما من جسدي. ده بقى مش اعداد مصاطب بقى يعني، ولا روح الشيخة نادية ولا الشيخ كذا، ده في احدث معامل باريس. قال: وبعد انتهاء العمر قال لي زوجي واستغرابه: فلنعد مرة ثانية إلى باريس. قال هنا وقف الأطباء الفرنسيين من الدهشة، اختفى السرطان تماما، مع أن السرطان عندنا في الطب معناه ديس الموت، سواء قربت المدة أم بعدت. إزاي؟ هذه إرادة الله عز وجل، وإنما يعني أتى المثال العملي للناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صعاوه أهل العلم، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولذلك الإمام الحافظ شيخ الدار المصيري سراج الدين البلقيني قال أيهما أفضل، ماء الكوثر أم ماء زمزم؟ قال ماء زمزم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحوا صدره شقوا صدره الملائكة في ليلة الإسراء أتوا بطشت من الجنة ولم يأتوا بماء، وإنما غسلوه بماء زمزم، فهذا يدل على أن ماء زمزم أشرف ماء، ولو كان غيره أشرف لأتوا به مثل ما أتوا بطشت من الجنة. فهذه معاني معاني طيبة تتفجر زمزم لتجد تقف عندها. حديث وإن ضعف بعض أهل العلم فقد حسنه العراقي، قال لا يتضلع منها منافق، يعني تشرب منها مهما تشرب ما تحسش بتعب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعد عن مكة يأمر حكيم بن حزام فيرسل إليه وهو ما زال على الكفر، يرسل إليه إلى المدينة زوادتين من ماء زمزم، فيجوز الحمل ولا تتغير صفتها بالحمل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الأنصار كان لهم صنم عند الصفا يسمى إساف، وصنم عند المروة يسمى نائلة، فلما أسلموا تحرجوا قالوا احنا نمشي بين الصفا والمروة ونتذكر إساف ونائلة، فتحرجوا أن يسعوا بينهما، فنزل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. أصلا دي تذكروا الأصل القديم وأقدام أم إسماعيل مش إساف ونائلة، وهذا دل على أن المسلم متى التزم يخلع عنه غبار الجاهلية ويتحرج من كل معنى قريب أو بعيد يبعده عن الله عز وجل. وهناك الوقوف بعرفة، وما أدراك ما عرفة؟ موسم الرحمات، موسم الرحمات، ما رؤي الشيطان صاغرا في يوم مثل يوم عرفة، لكثرة استجابة الله عز وجل وكثرة من يعتق الله عز وجل من النار. هذا اليوم يهب المولى عز وجل مسيء الناس لمحسنهم، هذا اليوم الذي يبايع المولى عز وجل به أهل الموقف، يقول عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. الموقف ده يقف سيدنا الفضيل بن عياض ويقف وقد أمسك بلحيته، يقولون له ألا تدعو؟ فيقول ودموعه تتقاطر على وجنتيه وسوءتاه منك وإن عفوت. يأخذ بيد شعيب بن حرب الإمام الحافظ شيخ الإسلام ويقول له يا شعيب إن كنت تظن أنه قد شهد الموقف شهد الحج من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن. قال له أنا وانت أوحش اثنين في المسلمين، الناس منه في سعة وهو نفسه منه في ضيق، يقول واتواته منك وإن عفو وطيلة يوم عرفة باكية. ثم يأتيه الناس يقول أترون لو أن جمعا مثل هذا الجمع وقفوا بباب غني فسألوه سدس دانق، سألوه درهم، سدس درهم يعني دانق، سألوه دانقا واحدا، أفكان يردهم؟ يقولون لا. فيقول فوالذي نفسي بيده للمغفرة عند الله أهون من الدانق على هذا الغني. مطرف ابن عبد الله الشخير يقول ما أحلى هذا الجمع، جمع الحديث ده كل ده جميل، لولا أني فيه اللي معكر ويوحشهم شوية وجودي أنا يوصيهم. ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. وبكر بن عبد الله المزني يقول اللهم لا تردهم من أجلي. يا رب ما تردش الناس الطيبين دول بسبب شؤم معاصي. مستمع يقول محمد بن واسع لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني من نتن رائحتي، لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني من نتن رائحتي. ومستمع يقول مالك بن دينار إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ما الذي إن فاتك الحج ما الذي يغنيك؟ كما قلنا ذكر الله دبر كل صلاة. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، أهل الأموال يعني، من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم من بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه خلف كل صلاة 33. وكما قلنا صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، وصلاة الفجر والذكر بعدها حتى تشرق الشمس ثم تصلي ركعتين، وحضور الجماعات والمشي إليها تطوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، حديث صحيح. ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة، هذا رواه الطبراني وحسنه الألباني. وشهود العيدين والفطر، الفطر والأضحى، فعن مخنف بن سليم وهو معدود في الصحابة قال الخروج يوم الفطر يعدل عمرة، والخروج يوم الأضحى يعدل حجة، يعني حينما تحضر صلاة العيد فهذا يكتب لك عند الله عز وجل مثل من تطوع بحجة، ولا شيء يقف عليه كرم الله عز وجل. فأنتم تعاملون الكريم الذي جاد به كل من جاد، الجواد الذي على كل جواد وبه جاد كل من جاد، فاخضعوا وذلوا لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز لامرأة صيام هذه الأيام من غير أن تعوض ما أفطرته من أيام رمضان؟ نعم، فإن عائشة كانت تؤخر ما أفطرته إلى شعبان، هذا جائز، هذا جائز. نقطة أن تصوم التطوع ثم تؤجله الأيام التي تقضيها عوضا عن رمضان. هناك إنسانة مسلمة تمر بأزمة شديدة، أرجو نرجو الله تبارك وتعالى أن يكشف عنها الغمة وأن يجعل لها مخرجا من كل ضيق مخرجا. سمعت من منتج ولا من شيخ، من شيخ في الأزهر، أن من شيخ الأزهر أن تربية اللحية أن الحديث ضعيف، فأرجو من سيادتكم توضيح الحديث، فهل هو ضعيف أم صحيح؟ ده خمس أحاديث وصحاح، خمس أحاديث صحاح. والذي عليه الأئمة الأربعة لم يشذ واحد منهم أنها واجبة، لم يقل أنها سنة مؤكدة إلا متأخري الشافعية. أما الإمام الشافعي نفسه فنص في الأم على وجوبها، والإمام أحمد نص في مسائله، وأبو حنيفة في المفصول الصرخسي والمدونة في فقه المالكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.